بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، درسنا في هذه الليلة الدرس الثامن من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة سبل السوية لفقه السنن المروية لنظيمة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تالي فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله في باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه: طهورنا شطر من الإيمان، مكفر صغائر العصيان، تخرج عند الغسل للأعضاء نسا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الفضائل جمع فضيلة، وهي ما يتحلى به المسلم من حسن المعاملة بينه وبين ربه في الاعتقاد والعمل والخلق والسلوك، وكذا حسن المعاملة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم قربا وبعدا وصفات وأحوالا على المنهج الكريم الذي قرره الشرع الإسلامي العظيم. والوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء الوضوء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. قوله طهورنا شطر من الإيمان، أي إن طهارتنا بالماء نحن المسلمين لها شان عظيم وأهمية بالغة، حيث اعتبرت في شريعة الإسلام نصف الإيمان. وهذا المعنى في هذا الشطر دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الحديث. وقوله مكفر صغائر العصيان، أي أن الوضوء مكفر لصغائر الذنوب التي يقترفها العبد في كل أوان، والدليل أي كل وقت على تكفير، والدليل على تكفير الطهارة لصغائر الذنوب ما رواه مالك والنسائي والترمذي والحاكم عبد الله الصناجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، أي فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، يعني من رموش عينيه، أي الأجفان التي فيها شعر، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. فهذه الفضائل التي دل عليها هذا الحديث هي التي أشار إليها النظم بقوله: تخرج عند الغسل للأعضاء نسا صريحا مع قطر الماء. وقوله لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلة، أي إن تكفير السيئات الذي حظي به أصحاب الطهارة من هذه الأمة كما دل عليه حديث الصناجي عبد الله الصناجي الذي نظم معناه شيخنا رحمه الله، لهو فضل ثابت لكل مسلم متطهر من ذكر وأنثى، حر وعبد وصغير وكبير، ويتأكد ذلك الفضل والثواب لمن صلى عقب الطهارة فريضة أو نافلة. دليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، وهذا الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، قال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، أي بأفضل عمل ترجو ثوابه من الله عز وجل حين كنت مسلما. إني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت دفن عليك، أي صوت مشيك في أو عليك النعلان في الجنة، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي من النافع. من هذا سن أهل العلم ركعتي الوضوء، وذلك عقب الوضوء. وما جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه الدارمي في سننه ومسلم في صحيحه وأبو داود أيضا في سننه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله إسباغه أي الوضوء إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى ومن آثاره علامة وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل فهم على ذا الوصف يبعثون وعند ورد الحوض يعرفون. قوله إسباغه على المكاره فضيلة عظمى إسباغه على المكاره فضيلة عظمى أي إن إسباغ الطهور على المشقة بسبب البرودة ونحوها فيه فضل وأجر كبير تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. قلت والحديث يشعر يقول شيخنا زيد رحمه الله والحديث يشعر بأن المحافظة على الطهارة على وجه التمام محافظة على الصلوات كما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل الجهاد في سبيل الله. فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يستكثر من هذا الفضل وهذا الخير الكثير وذلك بالمحافظة على الطهارة واعتياد المساجد للصلاة فيها وإقامة ذكر الله والتفقه في دين الله حتى يأتي يوم القدوم على الله ويتحقق له الوعد النبوي الكريم. وقوله ومن آثاره علامة وأيما علامة أي إلى أن قال لهذه الأمة في القيامة أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيل فهم على ذا الوصف يبعثون وعند ورد الحوض يعرفون. قال وقوله من آثاره علامة وأيما علامة إلى نهاية قوله وعند ورد الحوض يعرفون أي أن من فوائد الطهور وآثاره الطيبة أن يكون علامة فارقة لهذه الأمة من بين سائر الأمم وهذه العلامة الفارقة غرة في الوجه وتحجيل في اليدين والرجلين كما ثبت بذلك النص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون وددت أن لو قد لقينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ فالمقصود بالدهم أي الخيل السوداء والبهم هي الخيل السوداء التي فيها شيء من الألوان الأخرى كالبياض. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة أمته غر محجلين من الوضوء فريوا من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال عن حوضي كأن يمنع رجال عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما يذاد أن يمنع البعير الضال وناديهم ألا هلم ويقال إنهم بدلوا بعدك وأقول سحكا سحكا. رواه مسلم والنسائي. قال شيخنا زيد رحمه الله وإنه لجدير بهذه الأمة المحمدية أن تحرص كل الحرص على تحقيق أخوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر والتأسي به في القول والفعل والمعتقد سائلين المولى الرحيم أن يجمع بينهم في مستقر رحمته ودار كرامته. كما يجب على الأمة أن تبتعد كل الابتعاد عن أسباب الطرد والإبعاد الذي يكون لمن غير وبدل دين الله وما أكثر التغيير والتبديل لدين الله في هذا الزمان لكثرة ما فيه من وسائل الزيغ. وهذا الكلام كتبه الشيخ في التسعينات تقريبا أو بداية 1400، وهو يعني قبل 40 سنة. كيف الآن؟ يقول الشيخ: وما أكثر التغيير والتبديل لدين الله في هذا الزمن لكثرة ما فيه من وسائل الزيغ والانحراف، فقد وقع التغيير في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، والفضل في تجديده مأثور، حيث به تضاعف الأجور. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله كفاك في فضل الطهور إلى آخر البيت، أن يكفيك أيها المخاطب أن تستدل على فضلية الطهور بأنه هو المفتاح لباب الصلاة فريضة ونافلة، وبدونه لا يفتح باب الصلاة، اللهم إلا عند عدم وجوده أو عدم القدرة عليه. وعلى اعتباره شرطا من شروط الصلاة جاء القرآن الكريم والحديث الشريف وانعقد الإجماع. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. ثم انعقد الإجماع على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من ثبوت مشروعيته وفضله. وقوله: والفضل في تجديده مأثور إلى آخر البيت، معنى ذلك أن تجديد الوضوء لكل صلاة مع تيقن الطهارة فيه أجور مضاعفة. جاء ذلك مأثورا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بسند حسن. كما جاء مأثورا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي، لأن فيه زياد ابن عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب صفة الوضوء بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سنة السواك واغسل يديك للرسغين والتبسمل، ومعه سنة السواك واغسل يديك للرسغين والتبسمل. قال شيخنا زيد رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم لبيان فروض الوضوء وواجباته ومسنوناته وما يكره فيه، وقال بقلبه ينويه للصلاة إلى آخره. يجب على المسلم أن يعقد النية لعمل الوضوء ويعتبرها شرطا أساسيا في صحته، كما هو ظاهر النص الذي أشار إليه الناظم في السطر الثاني من البيت، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وكانت هجرته إلى الله ورسوله وكانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إن هذا الحديث يدل بمنطوقه أن النية شرط في صحة الأعمال وثوابها، كما تفيد كلمة إنما المفيدة للحصر. ومن جملة الأعمال وأهمها طهارة التي اعتبرها المشرع الحكيم مفتاحا للصلاة، والنية عمل قلبي لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع إلا في التلبية بأحد الأنساك في الحج والعمرة فقط، وأن يقول الحاج لبيك اللهم حجة، أو يقول القارن لبيك اللهم عمرة محجة، أو يقول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وقوله: ومعه سنة السواك واغسل يديك للرسغين، أي وسنة استعمال السواك مع الوضوء لما ورد في الترغيب فيه وبيان فضله مع الوضوء ومع الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والسواك يطلق على عود الأراك الذي يستاك به، وعلى الفعل نفسه، وأيضا يسمى الفعل استياك، وهو دلك الأسنان، لذلك العود الذي يعتبر أفضل آلة يستاك بها لما فيه من الخاصيات التي لا توجد في غيره، أي من الأعواد السواك. ويصح الاستياك بكل شيء يؤدي الغرض بشرط إباحته شرعا. والكلام على السواك قد تقدم في باب خصال الفطرة، فارجع إليه إن شئت. ومتى يكون السواك في الوضوء؟ هل يكون قبله أو يكون في أثنائه؟ فذكر مسألة قولين. مسألة القول الأول على مذهب الجمهور على أن ما كان السواك في الوضوء هو عند المضمضة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم. وقال قوم بأنه قبل الوضوء، وهو قول لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والأمر في هذا واسع والحمد لله. ثم قال وأشار الناظم إلى السنة الثابتة بقوله واغسل يديك للرسغين، أي أنه يستحب للمتوضئ أن يغسل كفيه في أول الوضوء ثلاثا، فإن كان قيامه من نوم ليل أو نهار فإنه لا يجوز له أن يغمس كفيه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا هو رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، أنه من نوم الليل أو نوم النهار يقاس عليه أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء. والحديث رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، أي ثلاثة حتى يغسلها ثلاثة. أما غير القائم من نومه فإنه يستوكف ثلاثا، أي يأخذ الماء بكفه مباشرة يضع في الإناء لأنه لم يكن نائما. أما غير القائم من نومه فإنه يستوكف ثلاثا من الإناء مباشرة، إذ لا مانع من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، وهو أحمد والدارمي والنسائي. فهذان النصان وما في معناهما يدلان على مشروعية ما ذكر من استعمال السواك وغسل الكفين ثلاثا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قول ناظم وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين إلى آخره. قوله والتبسمل إشارة إلى مشروعية التسمية في أول الوضوء، إما على سبيل الوجوب قبل غمس اليد في الإناء أي من نوم ليل أو نهار، وإما على سبيل الاستحباب أي البسملة، إذ إن من العلماء من يرى وجوب التسمية وأن تاركها آثم. استدل القائلون بالوجوب بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد ابن الزيد، حيث قد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ومن طرق متعددة يشد بعضها بعضا ويصبح الحديث صالحا للاحتجاج به. وفي هذا يستحب البسملة عند الوضوء. واستدل القائلون بالاستحباب بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر إلا مكان الوضوء. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. قلت، قال شيخنا زيد رحمه الله، قلت إن مما ينبغي للمسلم ألا يدع التسمية عامدا، فإنها إن كانت واجبة فقد أدى الواجب وكاملت الطهارة وبرئت الذمة من التبعة، وإن كانت البسملة مستحبة ويكون كالحافظ على سنة نافعة يكسب من إحيائها أجرا ويحز بفعلها فضلا. ولعل ما قلته يؤيد بحديث كل امرئ ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، والطهارة من الأمور المهمة في شريعة الإسلام، وهي جديرة بالبداية بذكر الله والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: عند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء ومضمضا واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة. ثم قال شيخنا زيد: قوله عند الاستيقاظ قد تعين إلى آخر البيت، المراد بالاستيقاظ الانتباه من النوم، سواء نوم ليل أو نهار، على الذي ترجح لدي. ومعنى هذا معنى البيت أنه يلزم على أنه يلزم كل مستيقظ من نوم ليل أو نهار من ذكر أو أنثى غسل الكفين ثلاثا، قيل قبل أن يغمسها في إناء طهور، للنهي الصريح عن ذلك. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ومفهوم هذا النص الذي تضمنه كلام الناظم أنه إذا لم يكن قد استيقظ من نومه فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء يدفع بها الماء ليغسل كفيه سنة الوضوء ثلاثا. قوله مضمضا، الأمر المضمضة للاستحباب على رأي الجمهور، والمضمضة إدارة الماء وتحريكه في الفم ثلاثا ثم طرحه، بينما يرى بعض العلماء وجوبهما غير أن الوضوء لا يعاد. يعني إذا ترك المضمضة في الوضوء فإنه لا يعيد الوضوء من أجلها. والمضمضة وقوله مضمضا، الأمر الاستحباب على رأي الجمهور، والمضمضة إدارة الماء بتحريكه في الفم ثلاثا ثم طرحه، بينما يرى بعض العلماء وجوبهما غير أن الوضوء لا يعاد. والأصل من مشروعيتها أي المضمضة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فهو مضمض. رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي. ومقتضى الأمر الوجوب أي بالمضمضة حتى يأتي ما يصله إلى الندب أي السنية، كما هو معروف من قواعد الأصول. قوله واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة، ومضمضا واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة. فالاستنشاق معناه جذب الماء بالأنف، والاستنثار معناه طرح الماء بنفس ليزيل الأوساخ العالقة في داخل الأنف، وهما من مسنونات الوضوء. والمبالغة في الاستنشاق سنة أخرى إلا لمن كان صائما، لحديث العقيق بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وورد استحباب الاستنثار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم وليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. رواه الشيخان. والذي يظهر يقول شيخنا زيد: والذي يظهر لي أن كل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار من السنن الواجبة في الحدث الأكبر والأصغر، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما. قوله ووجهك اغسل بعده يديك وادخلا في الغسل مرفقيك والرأس فامسح مدبرا ومقبلا ومع أذنيك إن وجدت بللا أولى، فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما. قوله اغسل بعده إلى آخر البيت في بيان لفرضين من فروض الوضوء. الأول غسل الوجه وحده من على الجبهة ومنبت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، ومن شامة الأذن إلى شامة الأذن الأخرى عرضا، فيجب استيعاب هذه المنطقة بالغسل استبعادا كاملا. وثبت عن كثبت فرضيته لغسل الوجه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب غسله، إذ لا تتم الطهارة إلا بذلك، وهذا معنى قول الناظم: ووجهك اغسل. الثاني من فروض الوضوء، أولا غسل الوجه، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. والمراد بالمرفقين هما المفصلان العظمان، هما المفصلان اللذان بين العضد والساعد، ويدخل في المغسول وجوبا، وفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث تفسير للقدر الذي يجب غسله من اليدين، فرضيتهما ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تعالى قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما الإجماع فقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. إلى هذا أشار الناظم بقوله: ووجهك اغسل بعده يديك وادخلا في الغسل مرفقيك. قوله: والرأس فامسح مجبرا ومقبلا، أشار إلى فرضية مسح الرأس، ومعنى مسحه إصابته ببلل الماء، ولا يتحقق ذلك إلا بترك العضو الماسح مطلقا، إلا بترك العضو الماسع ملصقا بالممسوح على وجه الكمال، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وأما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية مسح الرأس. والمتتبع للسنة التي تفسر القرآن يجدر أن والمتتبع للسنة التي تفسر القرآن يجد أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه كان على حالات ثلاث. حالة الأولى مسحه جميعه كما قال الناظم رحمه الله: مدبرا ومقبلا بكلتا يديه. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. المسألة الثالثة مسحه، أي مسح الرأس على العمامة وحدها كما في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، رواه أبو داود والدارمي والبخاري وابن ماجه. الحالة الثالثة مسحه على الناصية، أي مقدمة الرأس والعمامة معا، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وهو على العمامة والخفين، رواه مسلم. فهذه الحالات الثلاثة المحفوظة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها استعمالا الحالة الأولى. وهي مسح جميع الرأس الحالة الأولى. هذه الحالة الثلاثة هي المحفوظة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها استعمالا الحالة الأولى كما علمت. قوله: مع أذنيك، أي وامسح الأذنين لأنهما من الرأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحهما مع الرأس ظاهرا وباطنا، كما ثبت من تعليم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظهور أذنيه، رواه أبو داود. وجاء في اعتبارهما من الرأس قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، متفق، رواه الجماعة من الصحابة. وفي بعض أسانيده فقال إلا أن يكوى يقوي بعضها ببعض للاحتجاج بها ومسح ظاهرهما وباطنهما بالإبهامين والسبابتين والهيئة الكاملة والثابتة عند المسح. أما من ناحية استعمال الماء لهما فإما أن يبقى بلل عقب مسح الرأس فهو كاف لمسح الأذنين، وإن لم يبقى بلل تعين أخذ ماء جديد لهما كما أشار الناظم إلى هذا التفصيل بقوله والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا أو لا فخذ ماء جديدا. نعم، والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا أو لا فخذ ماء جديدا لهما. وقوله ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، أي إن غسل الرجلين مع الكعبين من فروض الوضوء المنصوص عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. لما رأى جماعة عقابهم تلوح، أي يظهر منها الجلد ولم يصل إليها الماء، وقد انعقد الإجماع ممن يعتبر بإجماعهم أن غسل الكعبين مع الرجلين متعين شرعا. ولعلنا نكتفي بهذا الدرس بهذا المكان، نكمل إن شاء الله الليلة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، درسنا في هذه الليلة الدرس الثامن من دروس الأفنان الندية شرح منظومة سبل السوية فقه السنن المروية لنظمة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تاليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم عند قول المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله في باب فضائل الوضوء والصلاة عقبه. طهورنا شطر من الإيمان، مكفر صغائر العصيان، تخرج عند الغسل للأعضاء نسا صريحا مع قطر الماء، لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلا. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الفضائل جمع فضيلة، وهي ما يتحلى به المسلم من حسن المعاملة بينه وبين ربه في الاعتقاد والعمل والخلق والسلوك، وكذا حسن المعاملة مع الخلق على اختلاف طبقاتهم قربا وبعدا وصفات وأحوالا على المنهج الكريم الذي قرره الشرع الإسلامي العظيم. والوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء الوضوء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. قوله طهورنا شطر من الإيمان، أي إن طهارتنا بالماء نحن المسلمين لها شان عظيم وأهمية بالغة، حيث اعتبرت في شريعة الإسلام نصف الإيمان. وهذا المعنى في هذا الشطر دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان الحديث. وقوله مكفر صغائر العصيان، أي أن الوضوء مكفر لصغائر الذنوب التي يقترفها العبد في كل أوان، والدليل أي كل وقت على تكفير، والدليل على تكفير الطهارة لصغائر الذنوب ما رواه مالك والنسائي والترمذي والحاكم عبد الله الصناجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه أي فمه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، يعني من رموش عينيه أي الأجفان التي فيها شعر، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من بين يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. فهذه الفضائل التي دل عليها هذا الحديث هي التي أشار إليها النظم بقوله: تخرج عند الغسل للأعضاء نسا صريحا مع قطر الماء. وقوله: لا سيما لكل من قد صلى من بعده فريضة أو نفلة، أي إن تكفير السيئات الذي حظي به أصحاب الطهارة من هذه الأمة كما دل عليه حديث الصناجي عبد الله الصناجي الذي نظم معناه شيخنا رحمه الله، لهو فضل ثابت لكل مسلم متطهر من ذكر وأنثى، حر وعبد، وصغير وكبير. ويتأكد ذلك الفضل والثواب لمن صلى عقب الطهارة فريضة أو نافلة. دليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال، وهذا الكلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، قال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، أي بأفضل عمل ترجو ثوابه من الله عز وجل حين كنت مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفن عليك، أي صوت مشيك في عليك النعلان في الجنة. إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أي من النافع. ومن هذا سن أهل العلم ركعتي الوضوء، وذلك عقب الوضوء. وما جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه الدارمي في سننه، ومسلم في صحيح، وأبو داود أيضا في سننه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: إسباغه، أي الوضوء، إسباغه فيه على المكاره فضيلة عظمى، ومن آثاره علامة، وأيما علامة لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيلي، فهم على ذا الوصف يبعثون، وعند ورد الحوض يعرفون. قوله: إسباغه على المكاره فضيلة عظمى، إسباغه على المكاره فضيلة عظمى، أي إن إسباغ الطهور على المشقة بسبب البرودة ونحوها فيه فضل وأجر كبير تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. قلت: والحديث يشعر، يقول شيخنا زيد رحمه الله، والحديث يشعر بأن المحافظة على الطهارة على وجه التمام المحافظة على الصلوات كما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل الجهاد في سبيل الله. فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يستكثر من هذا الفضل وهذا الخير الكثير، وذلك بالمحافظة على الطهارة واعتياد المساجد للصلاة فيها وإقامة ذكر الله والتفقه في دين الله حتى يأتي يوم القدوم على الله ويتحقق له الوعد النبوي الكريم. وقوله: ومن آثاره علامة، وقوله: ومن آثاره علامة، وأيما علامة، أي إلى أن قال لهذه الأمة في القيامة، أي أثر الغرة والتحجيل لهم خصوصا لم تكن لجيلي، فهم على ذا الوصف يبعثون، وعند ورد الحوض يعرفون. قال: وقوله: من آثاره علامة، وأيما علامة، إلى نهاية قوله: وعند ورد الحوض يعرفون، أي أن من فوائد الطهور وآثاره الطيبة أن يكون علامة فارقة لهذه الأمة من بين سائر الأمم، وهذه العلامة الفارقة غرة في الوجه وتحجيل في اليدين والرجلين، كما ثبت بذلك النص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أن لو قد لقينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ فالمقصود بالدهم أي الخيل السوداء، والبهم هي الخيل السوداء التي فيها شيء من الألوان الأخرى كالبياض. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة أمته غر محجلين من الوضوء في رواية من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كأن يمنع رجال عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما يذاد أن يمنع البعير الضال، وناديهم ألا هلم، ويقال إنهم بدلوا بعدك وأقول سحكا سحكا. رواه مسلم والنسائي. قال شيخنا زيد رحمه الله: وإنه لجدير بهذه الأمة المحمدية أن تحرص كل الحرص على تحقيق أخوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، والتأسي به في القول والفعل والمعتقد، سائلين المولى الرحيم أن يجمع بينهم في مستقر رحمته ودار كرامته. كما يجب على الأمة أن تبتعد كل الابتعاد عن أسباب الطرد والإبعاد الذي يكون لمن غير وبدل دين الله، وما أكثر التغيير والتبديل لدين الله في هذا الزمان لكثرة ما فيه من وسائل الزيغ. وهذا الكلام كتبه الشيخ في التسعينات تقريبا أو بداية 1400، وهو يعني قبل 40 سنة. كيف الآن؟ يقول الشيخ: وما أكثر التغيير والتبديل لدين الله في هذا الزمن لكثرة ما فيه من وسائل الزيغ والانحراف، فقد وقع التغيير في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق والسلوك، ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: كفاك في فضل الطهور كونه لا يقبل الله صلاة دونه، والفضل في تجديده مأثور، حيث به تضاعف الأجور. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله كفاك في فضل الطهور إلى آخر البيت، أي يكفيك أيها المخاطب أن تستدل على فضلية الطهور بأنه هو المفتاح لباب الصلاة فريضة ونافلة، وبدونه لا يفتح باب الصلاة اللهم إلا عند عدم وجوده أو عدم القدرة عليه. وعلى اعتباره شرطا من شروط الصلاة جاء القرآن الكريم والحديث الشريف وانعقد الإجماع. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. ثم انعقد الإجماع على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من ثبوت مشروعيته وفضله. وقوله والفضل في تجديده مأثور إلى آخر البيت، معنى ذلك أن تجديد الوضوء لكل صلاة مع تيقن الطهارة فيه أجور مضاعفة. جاء ذلك مأثورا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بسند حسن. كما جاء مأثورا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي، لأن فيه زياد ابن عبد الرحمن ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: باب صفة الوضوء بقلبه ينويه للصلاة، فإنما الأعمال بالنيات، ومعه سنة السواك واغسل. واغسل يديك للرسغين والتبسمل، ومعه سنة السواك واغسل يديك للرسغين والتبسمل. قال شيخنا زيد رحمه الله: هذا الباب عقده الناظم لبيان فروض الوضوء وواجباته ومسنوناته وما يكره فيه، وقال بقلبه ينويه للصلاة إلى آخره. يجب على المسلم أن يعقد النية لعمل الوضوء ويعتبرها شرطا أساسيا في صحته كما هو ظاهر النص الذي أشار إليه الناظم في السطر الثاني من البيت، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، وكانت هجرته لدنيا أن يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. إن هذا الحديث يدل بمنطوقه أن النية شرط في صحة الأعمال وثوابها، كما تفيد كلمة إنما المفيدة للحصر. ومن جملة الأعمال وأهمها طهارة التي اعتبرها المشرع الحكيم مفتاحا للصلاة، والنية عمل قلبي لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع إلا في التلبية بأحد الأنساك في الحج والعمرة فقط، وأن يقول الحاج لبيك اللهم حجة، أو يقول القارن لبيك اللهم عمرة حجة، أو يقول المتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وقوله: ومعه سنة السواك واغسل يديك للرسغين، أي وسنة استعمال السواك مع الوضوء لما ورد في الترغيب فيه وبيان فضله مع الوضوء ومع الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والسواك يطلق على عود الأراك الذي يستاك به، وعلى الفعل نفسه، وأيضا يسمى الفعل استياك، وهو دلك الأسنان بذلك العود الذي يعتبر أفضل آلة يستاك بها لما فيه من الخاصيات التي لا توجد في غيره، أي من الأعواد السواك. ويصح الاستياك بكل شيء يؤدي الغرض بشرط إباحته شرعا. والكلام على السواك قد تقدم في باب خصال الفطرة، فارجع إليه إن شئت. ومتى يكون السواك في الوضوء؟ هل يكون قبله أو يكون في أثنائه؟ فذكر مسألة قولين. مسألة القول الأول على مذهب الجمهور على أن مكان السواك في الوضوء هو عند المضمضة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم. وقال قوم بأنه قبل الوضوء، وهو قول لمذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والأمر في هذا واسع والحمد لله. ثم قال: وأشار الناظم إلى السنة الثابتة بقوله: واغسل يديك للرسغين، أي أنه يستحب للمتوضئ أن يغسل كفيه في أول الوضوء ثلاثا، فإن كان قيامه من نوم ليل أو نهار فإنه لا يجوز له أن يغمس كفيه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا هو رأي شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، أنه من نوم الليل أو نوم النهار يقاس عليه، أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء. والحديث رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، أي ثلاثة حتى يغسلها ثلاثا. أما غير القائم من نومه فإنه يستوكف ثلاثا، أن يأخذ الماء بكفه مباشرة يضعه في الإناء لأنه لم يكن نائما. أما غير القائم من نومه فإنه يستوكف ثلاثا من الإناء مباشرة، إذ لا مانع من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، رواه أحمد والدارمي والنسائي. فهذان النصان وما في معناهما يدلان على مشروعية ما ذكر من استعمال السواك وغسل الكفين ثلاثا. وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قول ناظم: وعند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين إلى آخره. قوله: والتبسمل، إشارة إلى مشروعية التسمية في أول الوضوء، إما على سبيل الوجوب قبل غمس اليد في الإناء أي من نوم الليل إلى النهار، وإما على سبيل الاستحباب أي البسملة، إذ إن من العلماء من يرى وجوب التسمية وأن تاركها آثم. استدل القائلون بالوجوب بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد ابن الزيد، حيث قد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ومن طرق متعددة يشد بعضها بعضا ويصبح الحديث صارحا للاحتجاج به. وفي هذا يستحب البسملة عند الوضوء. واستدل القائلون بالاستحباب بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر إلا مكان الوضوء. ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، أو طهارة فلا تجب فيها التسمية كالطهارة من النجاسة. قلت، قال شيخنا زيد رحمه الله، قلت إن مما ينبغي للمسلم لا يدع التسمية عامدا، فإنها إن كانت واجبة فقد أدى الواجب وكاملة الطهارة وبرئت الذمة من التبعة، وإن كانت البسملة مستحبة ويكون قد حافظ على سنة نافعة يكسب من إحيائها أجرا ويحز بفعلها فضلا. ولعل ما قلته يؤيد بحديث كل امرئ ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع، والطهارة من الأمور المهمة في شريعة الإسلام، فهي جديرة بالبداءة بذكر الله، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله، عند الاستيقاظ قد تعين غسل اليدين قبل غمس في الإناء ومضمضا واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة. ثم قال شيخنا زيد، قوله وعند الاستيقاظ قد تعين إلى آخر البيت، المراد بالاستيقاظ الانتباه من النوم، سواء نوم ليل أو نهار، على الذي ترجح لدي. ومعنى هذا معنى البيت أنه يلزم كل مستيقظ من نوم ليل أو نهار من ذكر أو أنثى غسل الكفين ثلاثا، قيل قبل أن يغمسها في إناء طهور، للنهي الصريح عن ذلك. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ومفهوم هذا النص الذي تضمنه كلام الناظم أنه إذا لم يكن قد استيقظ من نومه فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء يدفع بها الماء ليغسل كفيه سنة يدفع بها الماء ليغسل كفيه سنة الوضوء ثلاثا. قوله مضمضا، الأمر المضمضة للاستحباب على رأي الجمهور، والمضمضة إدارة الماء وتحريكه في الفم ثلاثا ثم طرحه، بينما يرى بعض العلماء وجوبهما غير أن الوضوء لا يعاد. يعني إذا ترك المضمضة في الوضوء فإنه لا يعيد الوضوء من أجلها. والمضمضة وقوله مضمضا، الأمر الاستحباب على رأي الجمهور، والمضمضة إدارة الماء بتحريكه في الفم ثلاثا ثم طرحه، بينما يرى بعض العلماء وجوبهما غير أن الوضوء لا يعاد. والأصل من مشروعيتها أي المضمضة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فهو مضمض، رواه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي. ومقتضى الأمر الوجوب أي بالمضمضة حتى يأتي ما يصله إلى الندب أي السنية، كما هو معروف من قواعد الأصول. قوله واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة، ممضمضا واستنشقا واستنثرا مبالغا إلا لغير مفطرة. فالاستنشاق معناه جذب الماء بالأنف، والاستنثار معناه طرح الماء بنفس ليزيل الأوساخ العالقة في داخل الأنف، وهما من مسنونات الوضوء. والمبالغة في الاستنشاق سنة أخرى إلا لمن كان صائما، لحديث الأقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وورد استحباب الاستنثار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، رواه الشيخان. والذي يظهر، يقول شيخنا زيد: والذي يظهر لي أن كلام أن كل من المضمضة والاستنشاق والاستنثار من السنن الواجبة في الحدث الأكبر والأصغر، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما. قوله: ووجهك اغسل بعده يديك وادخلا في الغسل مرفقيك والرأس فامسح مدبرا ومقبلا ومع أذنيك إن وجدت بللا أولى، فخذ ماء جديدا لهما ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما. قوله: اغسل بعده إلى آخر البيت، في بيان لفرضين من فروض الوضوء. الأول: غسل الوجه وحده من على الجبهة ومنبت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا، ومن شامة الأذن إلى شامة الأذن الأخرى عرضا، فيجب استيعاب هذه المنطقة بالغسل استبعادا كاملا. قد ثبت فرضيته في غسل الوجه بكتاب السنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب غسله، إذ لا تتم الطهارة إلا بذلك، وهذا معنى قول الناظم: ووجهك اغسل. الثاني: من فروض الوضوء أولا غسل الوجه، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. والمراد بالمرفقين هما المفصلان العظمان، هما المفصلان اللذان بين العضد والساعد، ويدخل في المغسول وجوبا، وفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث تفسير للقدر الذي يجب غسله من اليدين، فرضيتهما ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تعالى قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما الإجماع فقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ووجهك اغسل بعده يديك وادخلا في الغسل مرفقيك. قوله: والرأس فامسح مجبرا ومقبلا، اشار الى فرضية مسح الرأس، ومعنى مسحه اصابته ببلل الماء، ولا يتحقق ذلك الا بترك العضو الماسح ملصقا بالممسوح على وجه الكمال، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وأما السنة فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على فرضية مسح الرأس. والمتتبع للسنة التي تفسر القرآن يجد أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه كان على حالات ثلاث: الحالة الأولى مسحه جميعه، كما قال الناظم رحمه الله مدبرا ومقبلا بكلتا يديه. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. المسألة الثالثة مسحه، أي مسح الرأس على العمامة وحدها كما في حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، رواه أبو داود والدارمي والبخاري وابن ماجه. الحالة الثالثة مسحه على الناصية، أي مقدمة الرأس والعمامة معا، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وهو على العمامة والخفين، رواه مسلم. فهذه الحالات الثلاثة المحفوظة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها استعمالا الحالة الأولى. وهي مسح جميع الرأس الحالة الأولى. هذه الحالة الثلاثة هي المحفوظة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها استعمالا الحالة الأولى كما علمت. قوله مع أذنيك أي وامسح الأذنين لأنهما من الرأس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحهما مع الرأس ظاهرا وباطنا، كما ثبت من تعليم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ظهور أذنيه، رواه أبو داود. وجاء في اعتبارهما من الرأس قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، متفق، رواه الجماعة من الصحابة. وفي بعض أسانيده فقال إلا أن يقوي بعضها ببعض للاحتجاج بها ومسح ظاهرهما وباطنهما وباطنهما بالإبهامين والسبابتين والهيئة الكاملة والثابتة عند المسح. أما من ناحية استعمال الماء لهما فإما أن يبقى بلل عقب مسح الرأس فهو كاف لمسح الأذنين، وإن لم يبقى بلل تعين أخذ ماء جديد لهما، كما أشار الناظم إلى هذا التفصيل بقوله والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا أو لا فخذ ماء جديدا. والرأس فامسح مدبرا ومقبلا مع أذنيك إن وجدت بللا أو لا فخذ ماء جديدا لهما. وقوله ثم اغسل الرجلين مع كعبيهما، أي إن غسل الرجلين مع الكعبين من فروض الوضوء المنصوص عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. لما رأى جماعة عقابهم تلوح، أي يظهر منها الجلد ولم يصل إليها الماء، وقد انعقد الإجماع ممن يعتبر بإجماعهم أن غسل الكعبين مع الرجلين متعين شرعا. ولعلنا نكتفي بهذا الدرس بهذا المكان، نكمل إن شاء الله ليلة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.